بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نلقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل
تلك السواعد باللخاء يحلو بها
مظاهر اللطف اللي ذكر اثنان الثالثة وهي أقوى منهما أنه لم يقل لأحدهما أنت مصيرك إيجابي وأنت مصيرك سلبي وإنما أبهم رحمة ولطفا بالذي المسكين سيقتل فقال ما أحدكما فيسقي ربه خمرا رغم أنه في تناسب بين الرؤية وبين التأويل وهذا من شرط التأويل المنطقي لأننا نشاهد على الفضائيات تأويلات في الشرق لرؤى في الغرب تدل على غياب المنطق رغم أنه في قصة يوسف ثلاث رؤى الرؤى ثلاثتها هناك تناسب نسقي ما بين الترميز في الرؤية وبين التفسير في التأويل يدل على أن هناك رغم أن هذا عالم غيب وعالم رمز وعالم إبهام وعالم بلاغة وعالم مجاز لكن فيه منطق لا يقبل من المفسر أن يذهب في أقصى الشرق ليفسر الرؤية في أقصى الغرب وهذا يقول بعض المفسرين أنه اختلى بالساقي حتى يقول له اذكرني عند ربك لأنه لو قالها له أمام الثاني سيفهم الثاني أنه خلاص هلك يقال أنه اختلى به وقال للذي ظن أنه ناجي أنه اذكرني عند ربك قال إنه اختلى به ليقول له هذا وهذا التقدير أو هو من ما يقال عند المحدثين يعني مروي على سبيل أنه مرفوع لأنه هذا من الغيب إن كان من تقدير المفسرين فهو من ذكائهم وإن كان مما نروي من التفسير الذي لا يمكن يأتي به إلا نبي فهو كذلك الأمر الذي أريد أن أقف عليه في المعاني الجميلة لهذا المقطع الرائع الجميل لن يزيد عن قضية الرؤية هذه قصة القضايا المتعلقة بتأويل الرؤية فيها مركزة بحيث في البداية رؤية وفي الوسط رؤية وقبيل الخاتمة رؤية بل إن الرؤية مركزية لأن السياق كله تحكم الرؤية الأولى وآلية الإنجاد في الرؤية الثانية وسبيل الفرج في الرؤية الثالثة وما جعل الله الرؤية الثالثة لملك وهو كافر إلا ليكون السبب لإخراج يوسف لكن هناك قيدان كبيران ينبغي أن ننتبه أن في زمن ابتلينا بتفسير الرؤى الذي أخرجنا إلى الخرافة وإلى الدجل وإلى الارتزاق الضابط الأول ذكرته في سياقه وهو أنه لابد أن يكون تفسير الرؤية في علاقة نسقية مع بنية الرؤية نفسها رغم أن بنية الرؤية رمزية والتفسير ينبغي أن يكون عقلاني لغوي واضح هذا شيء من من الغيب أو يكاد يكون، وهذا شيء من العقل والمنطق أو يكاد يكون. القيد الثاني وهو مهم جدا، ألا نعتقد أن الرؤية منهج عام، ولو اعتقد المسلمون ذلك لخرب هذا الدين خرابا كما خربت المسيحية. يا إخواني باختصار شديد، المسيحية خربها اليهود بالرؤى، ومن ذلك الزمان إلى اليوم والمسيحية رؤى تترى، رؤية تتلوها رؤية، كل رؤية تخرجهم عن دينهم، حتى خرجوا عن عقيدة التوحيد، وخرجوا عن عبادة الله على الوجه الصحيح، وخرجوا عن شريعة موسى، وخرجوا عن توجيهات المسيح، وصاروا إلى ما هم عليه من الأمر الذي يغضب الله عز وجل ويغضب المسيح نفسه بسبب الرؤى. فلو أن المسلمين فتحوا هذا الباب الذي هو مدخل الخرافة، ولا دخل عليهم منه اليهود وغير اليهود، ولا دخل عنهم الخرافيون، ولهذا اليوم إحنا عندنا ترسانة ضخمة من 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 التراث الخرافي موجودة في تراثنا لكن على جنب، لم تتسرب، وهي ثقافة ممكن تخصص فيها وتأخذ دكتوراه، ممكن تألف فيها مجلدات، ولكنه موجود على جنب ثقافتنا الشرعية الصلبة المضبوطة بضوابط أصول الفقه وأصول التفسير وأصول الحديث وأصول الدين وأصول العقيدة وضوابط أصول النحو وضوابط المنطق الإسلامي ومقاصد الشريعة. هذه العلوم العلمية الشرعية العقلانية المنضبطة بقواعدها وضوابطها وشروطها هي بينها بيننا وبين هذا العالم الخرافي لوجود من ثقافتنا الشعبية. أعطي مثال واحد وأختم به، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه الموجود في الثقافة الشعبية، وسيدنا علي الموجود في الرواية التاريخية المضبوطة بشروط الرواة والمؤرخين وكتب السيرة، شخصان لا يكاد يكون بينهما علاقة، هذا عالم عاطفة واستهام وإسقاط وحلم، وهذا رجل أفعاله وأقواله وسيرته وخلافته مضبوطة بضوابط الرواية الشرعية، وهنا نجد رجل عظيم ولكنه رجل في حدود معقولة، وهنا نجد رجل أسطورة. فالحمد لله على هذا الدين الذي حفظ بأيدي العلماء، الذي وضعوا له علوم وقعدوا له قواعد وأصل له أصول وضبطوا له منهج، وبالتالي نحن كبقية الشعوب عندنا دين شعبي، عندنا ثقافة شعبية، عندنا عالم خرافي، عندنا عالم عاطفي، عندنا روائيون يروون في أسواق والطرقات والساحات، الإخباريون والقصاص أحاديث القصاص، لكن هذا يبقى على جنب كثقافة شعبية، وديننا محمي لأننا لم نحول الرؤية إلى منهج على مركزيتها في ديننا وفي سيرة نبينا وفي قصة يوسف عليه السلام.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
آية جمع الله تعالى فيها الكون كله، يقول ربنا سبحانه وتعالى من سورة الحج: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ألم تروا أن الله سبحانه وتعالى الأحق بالعبادة، الأحق بالطاعة، الأحق بالركوع، الأحق بالسجود سبحانه وتعالى، هذا الرب العظيم يسجد له الكون كله، فما بال هذا الإنسان؟ ألم تر أيها الإنسان الذي خرجت عن هذا المعهود وعن هذا الوجود أن الله سبحانه وتعالى يسجد له كل قد علم صلاته وتسبيحه، من في السماوات ومن في الأرض، وهذا هذه الكواكب كلها تسجد للرحمن سبحانه وتعالى وتطيعه، فما بالك أيها الإنسان؟ والشمس والقمر والنجوم التي تضيء سماءنا وتضيء هذا الكون، هذه الأشجار التي من حولنا، أشجار الأرض، أشجار الأرض كلها ليست هنالك شجرة تعصي، والدواب ما تدب من الدواب على الأرض مما نرى ومما لا نرى، وكثير من الناس، كثير من الناس أيضا أراد أن يسير مع هذا الكون في السجود في محراب الإيمان والإسلام، وكثير حق عليه العذاب أناس كثيرون يتأبون ويمتنعون ويستكبرون، لا يريدون السجود للرحمن سبحانه وتعالى، فهؤلاء ماذا لهم؟ لهم الإهانة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه لما نزل قوله تبارك وتعالى فاسجدوا لله واعبدوا من آخر سورة النجم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، سجد كل من حضر ومن سمع المسلمون والمشركون إلا رجلا واحدا أخذ كفا من حصن أو تراب ووضعه على جبهته، قال يكفيني هذا، استكبر، أبى أن يسجد للرحمن سبحانه وتعالى. يقول ابن مسعود رضي الله عنه فلقد رأيته قتل كافرا يوم بدر جر إلى قليب من قلوب بدر أهانه الله تعالى. إذن عزتنا، سؤددنا، مكانتنا، كرامتنا يوم أن نضع جباهنا على الأرض للرحمن سبحانه وتعالى فنتناغم مع الكون كله.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قبل 1452 سنة من اليوم نزل هذا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة، وجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوحي مخبرا له بأنه نبي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه ويقول أنا رسول جئتكم من عند الله. هذه دعوة كبيرة صعب تصديقها بسهولة، دعوة النبوة، أن يأتي شخص ويدعي النبوة في قومه يقول أنا مرسل لكم من الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. معنى هذا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم دون استثناء أرسل الله معهم بينة وآية وحجة مقنعة لمن أرسل إليهم بأنه نبي، ليس في ذلك شك. فالأنبياء السابقون معظم أو كل معجزاتهم التي جاءوا بها أو آياتهم كانت حسية. نوح عليه الصلاة والسلام لما جاء الطوفان، موسى عليه الصلاة والسلام العصا، ومثله ناقة صالح، ومثله قصة إبراهيم مع النار. أين ذهبت كل تلك المعجزات الحسية؟ ذهبت، لم يبقى في المتاحف اليوم لا عصا موسى ولا ناقة صالح ولا غيره، ولكن كان الوحي أو كانت المعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم هي هذا القرآن الذي نتلوه. ولذلك يقول العلماء أنها معجزة عقلية خاطبت العقول، ولذلك استمر تأثيرها حتى يرث الله الأرض ومن عليها، بخلاف المعجزات الحسية التي لا تقنع إلا من شاهدها مباشرة. اليوم راحت كل هذه المعجزات، ما بقي إلا القرآن. ولذلك يقول أحمد شوقي جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بكتاب غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم. يعني اليوم شوفونا الآن يوم يقرأ الدكتور محمد قبل شوية القرآن، وأنت تقرأ القرآن متفرد باسمه ومتفرد بطريقة تلاوته وطريقة ترتيله وطريقة تجويده ومتفرد بلغته وبلاغته. يعني الذي خلانا نسميه إعجاز هو أنه تحدي به، تحدى الله العرب، فقال فأتوا بكتاب مثله، فأتوا بعشر سور، فأتوا بسورة من مثله. قال الله بعد يعني لإثبات عجزهم في سورة البقرة وفي سورة الإسراء قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولذلك يعني يمكن أن نقسم مستويات الكلام العربي إلى أقسام. القسم الأول هو القرآن الكريم، هذه بلاغة لا يستطيع أن يصلها البشر، حتى النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بهذا القرآن كلامه هو مختلف عن هذا القرآن، مع أن مصدرها هو النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا، لكنه في القرآن مجرد مبلغ فقط، أما في السنة فهو الذي يعبر، فتعبيره مختلف. والقسم الثالث هو كلام الناس أو الشعراء والعرب عامة، وأعلاه هو طبقة الخطباء الكبار في العربية وطبقة الشعراء الكبار. ولذلك العرب لما سمعوا القرآن هم كانوا متعودين على مستوى معين من الخطاب، يعرفون كيف يخاطبون بعضهم، يخاطبون الملوك ويخاطبون السوق ويخاطبون بعضهم، يخاطبون الأقران. لكن لما جاء القرآن شعروا أن هذا خطاب عالي من مستوى جديد لا يعرفونه ولا يستطيعون أن يردوه. الآن عندما نقول إعجاز القرآن الناس يسألون ما هو وجه الإعجاز الذي تحدى الله به العرب، فكتب العلماء منهم من كتب في الإعجاز يسمونه الإعجاز البياني أو البلاغي، يعني بلاغة القرآن وجماله، هذا هو السر الذي تحدى الله بالعرب. فهذا جانب. الجانب الآخر هو ما بحثه العلماء في الجانب اللغوي النحوي في القرآن الكريم ومزاياه ودلالاته اللغوية، بعيد عن الجمال في التعبير الأسلوبي. من المتأخرين من كتب الآن في الإعجاز العلمي، وأخذوا يبحثون عن الإشارات العلمية في القرآن الكريم وأن القرآن قد سبق إليها، مثلا قضية الماء العذب والماء المالح، قضية مراحل تكون الجنين، كثير من القضايا التي فيها إشارات علمية، وهذا موضوع قديم تكلم عنه الرازي وتكلم عنه الشاطبي من المتقدمين. لكن الذي يظهر والله أعلم أيها الإخوة أن الإعجاز هو شيء فوق ذلك كله، وأنه أمر ما زال في حاجة إلى المزيد من الدراسات في كيف أن هذه اللغة العربية التي تكلم بها العرب قبل الإسلام ثم جاء القرآن الكريم بنفس المفردات وخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم وخاطب بها المسلمين، فهم فهموها ولكنهم عجزوا عن الإتيان بمثلها. فجاءهم القرآن الكريم بإن صح التعبير أن نسميها سبائك جديدة قرآنية، استخدمها القرآن الكريم تختلف عن السبائك التي يستخدمونها. لماذا؟ لأن العرب متعودين. شوفوا الآن شعر العرب، وقد قمت أنا بهذه التجربة الشخصية في شعر الجاهلية وشعر الإسلاميين، وأحصيت الموضوعات التي يتكلمون عنها، يتحدثون في قضايا معروفة محدودة، الغزل والحرب والمديح والهجاء والوصف والفخر والرثاء، هذه موضوعاتهم يلفون حولها. القرآن الكريم أخذ هذه المفردات وأخذ هذه الأساليب، لكنه أعاد سبكها بسبك جديد مختلف. ولذلك لما سمعه الوليد قال إن عليه لحلاوة وإن له لطلاوة وإن علاه لمثمر وإنه يعلو ولا يعلى، وصدق فعلا، كانت هذه الكلمة من أجمل ما وصف به القرآن. أيضا جبير بن مطعم عندما سمع كما قلنا سورة الطور، هذه الشهادات القديمة لو جمعت أنا أتصور يمكن أن نستخرج من خلالها حقيقة الإعجاز. وقد قام بمحاولة رائعة جدا جدا وتستحق أن يبنى عليها وتتدارس، الدكتور أحمد بسام ساعي في كتاب له جميل اسمه المعجزة. هذا الكتاب أنا أعتبره خطوة ينبغي أن يبنى عليها ويكمل هذا المشوار في قضية الحديث عن السبائك القرآنية الجديدة والتي هي يمكن أن تضع يدنا على حقيقة الإعجاز. أختم بفكرة، قضية الانفرادات التي انفردت بها كل سورة، وأن كل سورة لها شخصيتها التي تختلف وتفارق كل السور الأخرى. عندنا 114 سورة، كل سورة حتى سورة الأعلى وسورة الليل على تقاربهما قد يظن البعض أن شخصيتهما متقاربة، وهما مختلفتان أشد الاختلاف في اللغوية في العبارات المستخدمة، وفي ظاهرة وهي أن هناك كل سورة من السور القرآنية انفردت بمفردات لم تتكرر في بقية السور، حتى قل هو الله أحد على صغرها فيها عبارات لم ترد في أي سورة أخرى. وفعل كان في القرآن الكريم، كان استخدم استخدام قرآني في 191 موضع ولم يستخدمه الرسول ولا العرب ولا الشعراء بمثل هذا الاستخدام، مثلا وكان الله سميعا بصيرا بالدلالة على الاستمرار وليس الماضي فقط. هذا الاستخدام للفعل كان ورد في القرآن الكريم في 191 موضع، وبالرغم من ذلك لم يرد في كلام الرسول ولا في كلام العرب، انفرد به القرآن باستخدامه وفي دلالته.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
كلمة شيخنا رحمه الله تعالى خالد الجباوي، وهو من مشايخنا في تدريس علوم اللغة العربية خاصة علم النحو، كنا دائما نسمع شطرها الأول دون أن نشترط لها شرطا ثانيا، فقال القرآن منهج حياة، هذا كلنا نعرفه، لكنه قال وحياة منهج. هذا الذي اختار القرآن له منهجا في حياته ينبغي دائما أن يبقى متصلا بالقرآن، يغذيه القرآن نفسه، يغذي ذلك المنهج، يبقى مترابطا معه حتى يكمل هذا المنهج ويستمر. وزير المستعمرات الفرنسية حيث هذا جند في عام 1919 ميلادي 10 نسوة من الجزائريات، علموهن الفرنسية حتى صرنا يتكلمنها خيرا من بناتها، وثقفوهن الثقافة الفرنسية، اللباس لباس فرنسي، ونوى أن يقدم هؤلاء النسوة العشر في عام 1930 بمناسبة مرور 100 سنة على احتلال الجزائر. وجاء الناس من كل حدب وصوب، حتى من المستعمرات الأخرى في البلدان الأخرى، حتى ينظروا الثمرة ونحن نسميها الأشواك التي جنتها فرنسا. وعندئذ قال هذه المفاجأة، وأسدل الستار، فخرج النسوة العشرة بالحجاب بالحايك، احنا عندنا سموه الحايك مثل الجلباب إلا أنه أبيض. فعندئذ قيل له ماذا فعل، ماذا كانت تفعل فرنسا خلال هذه 100 سنة؟ قال الكلمة التي ذكرها الدكتور: وماذا أفعل إذا كان القرآن أكبر من فرنسا؟
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. مما أرجوه في هذه اللقاءات أو هذا اللقاء الذي جمعنا 4 أيام، أول شيء نرجو أن ننال محبة الله عز وجل بمقتضى قوله تعالى في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجارثين فيه. ونرجو الله عز وجل أن يذكرنا في من عنده اجتمعنا على ذكره وعلى تدارس كتابه الكريم وغير ذلك. ونسأل الله عز وجل أن ننال أيضا أن يظلنا الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. حق هذه النيات الثلاث التي كانت معي طيلة هذا اللقاء أو هذه الأيام، وفعلا استشعرت شعور يعني تحدثت به مع أخي عبد الحليم أمس، نفس الشعور الذي أستشعر في إحدى العبادات الكبرى استشعرته قبل يومين. وهذا كله بفضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل كتاب الله عز وجل، ثم بفضل هذه الأخوة التي تجمعنا مع هذه القلوب الطيبة. أول شيء أنا تعلمت في غير العلم الذي ذكره جميع الإخوة، تعلمت من كل المداخلات التي قيلت بلا استثناء، ولكن تعلمت بحكم تخصصي، تعلمت أشياء لم تقل، ومن كل واحد في هذا المكان تعلمت قيم تظهر لكن لا تسمى. فتعلمت قيمة الإصرار، وتعلمت قيمة الحماس، كيف الإنسان يتحمس ويزيد حماسه إذا أحس بالفتور، وتعلمت قيمة الاستمرار، يعني يستمر الإنسان في العطاء ولا يفتر. تعلمت قيمة السمت الحسن، وقيمة المروءة، وقيمة الوقار، وقيمة العطاء، وقيمة الدقة. لا أخفيكم ونعيش وسط هذه الأمة مثل ما نعيشها جميعا، تحزننا بعض الأشياء التي بدأت تنخر في كيان هذه الأمة. أولا نحن هنا يشهد الله عز وجل لم تظهر أبدا شيء اسمه الآخر أو اسمه الجنسية الأخرى أو اسمه العنصرية. ولو لاحظتم في الكثير من البلدان أصبحت شعار العنصرية وشعار الآخر، ونحن أبناء أمة واحدة، أصبحت تطرح بشكل كبير جدا. ولعل هذا درس لإخواني وأخواتي الذين يتابعون أو سيتابعون إن شاء الله هذا البرنامج خلال شهر رمضان، أن يتعلموا أننا أمة واحدة، لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أسود ولا الجنسية الفلانية ولا الجنسية الفلانية إلا بالتقوى. وأن أي دعوة من دعاوى العنصرية فهي جاهلية، وهي هالكة تهلك الدين وتهلك الخلق وتهلك النبل وتهلك المروءة. أمر ثاني، البركة التي نشعرها فعلا في هذا اللقاء هي بركة مخالطة العلماء. فلا تحرموا إخواني أخواتي أنفسكم من مخالطة العلماء، فأسأل الله عز وجل أن يرفع العلماء ويحفظ العلماء، وأسأل الله عز وجل أن تنعم أوطاننا وأمتنا بالأمن والسلام والوئام. فمن الدين أن نحفظ الأمن في بلداننا وأمتنا وأوطاننا، فإذا ضاع الأمن ضاعت أشياء كثيرة، وقد يضيع حتى الدين. فأسأل الله عز وجل أن يؤمننا في ديننا وفي أخلاقنا وفي أوطاننا، وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، إشارة إلى أن السرقة من الفساد في الأرض، ولذلك جاء عقابها في غاية الشدة.
فهنا رسالة، إياك أن تعتقد أخي الكريم وأختي الكريمة أن الذي تعتقده أنه صديق أنه بالضرورة هو الذي سيذهب بك إلى الخير.
إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة يستحيل أن تجد في القرآن آيتين محكمتين متعارضتين بكل وجه من الوجوه بحيث لا يمكن الجمع بينهم.
ودائما ما حقق إنسان نجاحا أو فلاحا في هذه الحياة إلا بفضل الله أولا وأخيرا، ثم بفضل التحديات التي وضعت له.
وإنني أحمد الله أن حقق لي نيتي وأمنيتي، إذ أنني لما دعيت على كثرة الأشغال وصوارف الأعمال إنما قبلت واقتلعت هذه الأيام بسبب أنني جئت راجيا،
أن ألقى هذه الوجوه فأصافحها بالنظر قبل المصافحة باليد، وأن أتعلم منها وأن أحبها وأن أحب عندها وأن تدعو لي وأدعو لها.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
وعد اللقاء على المحبة والنقاء، نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب.